وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج سؤالات في العلم والفكر والمنهج مع ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله المشاهدين الكرام.
تكلمنا في الحلقة الماضية عن موضوع التغريب، أبرز ما يقال أن التغريب أفرزه هو موضوع الاختلاط، والحقيقة دار جدل كثير حول حقيقة هذا المصطلح، هل له أصل في الشريعة أم لا؟ ما رأيكم بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، بالنسبة لهذه القضية وهي قضية الاختلاط، هي من القضايا التي دار حولها كلام كثير جدا في سنوات ماضية، ونقول إن الكلام فيها يحتاج الحقيقة إلى تفصيل وطول، وربما يمل بعض السامعين باعتبار أنها قد طرحت كثيرا وتكلم الناس عليها كثيرا. نقول الأدلة في هذا كثيرة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل الولوج في هذا ثمة مقدمة مهمة جدا أن أقول ما يتعلق بالتغريب، باعتبار أن من أفرازات التغريب ما يتعلق بقضايا المرأة، من قضايا المرأة ما يتعلق بقضية الاختلاط، وهي أحد القضايا ما يتعلق باختلاط المرأة بالرجال، ودافعه في ذلك جملة من الدواء ما يتعلق بالمساواة، جنس الرجل مع المرأة على حد سواء، الاختلاف في مثل هذا الأمر. ومن هذه المسائل التي ينبغي التقديم بها هي مسألة الخلل الذي ورد أمة الإسلام في ظون القرن الماضي. أرى أن الخلل دخل على أمة الإسلام في جهتين، الجهة الأولى ما يتعلق بالجانب السياسي، وهذا قد دخله خلل وتبديل كثير جدا في الجانب السياسي، وذلك ما يتعلق مثلا بتقسيم الأمة وكذلك أيضا بتقطيع أوصالها، كذلك أيضا في ضعف ما يتعلق مثلا بشورى المسلمين وأخذ رأيهم ونحو ذلك، ما اهتم به الإسلام، وذلك ما في قول الله عز وجل وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم وغير ذلك، كما في حديث عبد الله بن مسعود في المسند عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت مؤمرا أحدا لأمر من غير شورى لأمرت عبد الله بن مسعود. هذا ما يتعلق بجانب السياسة، دخل فيه جملة من التغيرات التي لم تكن موجودة في السابق. الأمر الثاني ما يتعلق بقضايا المرأة، وهو هاتان القضيتان هي من أعظم القضايا التي دخل فيها خلل في أمة الإسلام، مما يتعلق بالقضايا ما يتعلق بالحكم بما أنزل الله، وكذلك أيضا ما يتعلق بفرض شريعة الله سبحانه وتعالى على الناس والعمل بها ونحو ذلك. ما يتعلق بقضايا المرأة ثمة أجزاء كثيرة جدا، منها ما يتعلق بهذا الموضوع الذي أثرته، وما يتعلق بالاختلاط. الاختلاط مما استقر في الشريعة، واستقر أيضا حتى في سائر الشرائع الماضية، من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، من الفطرة تدعو إلى ميل الرجل إلى المرأة، ولهذا جاءت الشريعة بنوع من الحد من تباعد الرجال على النساء. وهذا التباعد الذي جاءت به الشريعة ما جاءت للجنس بذاته، ولهذا تجد الرجل يخالط أخته ويخالط عماته ويخالط محارمه ونحو ذلك، وذلك أنه له ارتباط ما يتعلق بالجانب الفطري. أن الجانب الفطري أن الإنسان كلما بعدت عنه المرأة من محارمه أن الإنسان بفطرته يميل 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 إليها، وهذا الميل الذي يوجد مثلا في جنس الإنسان وفي جنسي سواء كان الرجل أو كان امرأة، هذا جنس فطري أوجده الله سبحانه وتعالى في الأمم، أوجده الله عز وجل في الخليقة من الناس. وهذا لما وجد في الأمم اتصل هذا الأمر بأحكام شرعية، فتجد أن هذا الأمر كلما بعد الإنسان مثلا إلى بعد الصلة في مثل هذا الأمر فإن النفوس تفطر إلى الميل، وهذا الميل هو الذي جعل الله سبحانه وتعالى به التكاثر، تكاثر البشر، وربط به ثمة معادلة كونية في هذا الكون وجعل منه هذا الميل. كما يميل الإنسان مثلا للتكسب في النقدين، أوجد الله في ذاته حب التكسب، لماذا؟ حتى يعمر الأرض. كما أوجد فيه الميل إلى الجنس الآخر حتى يتكاثر، وهذا الميل الفطري لا بد من ضبطه وحمايته. جاء جملة من الأحكام في مثل هذا الأمر ما يتعلق بعلاقة الرجل بالمرأة، لماذا الرجل مثلا يخالط أخواته وعماته ولا يخالط الأبعدين؟ هذا الأمر لأن الفطرة كافية في عدم الميل إليها، هذه الفطرة هي الفطرة الصحية التي يميل إليها. لماذا كان ذلك ما يتعلق في الأبعدين؟ حجاب الرجل من أخواته يختلف عن حجابه مثلا من الأبعدين، حجابه مثلا ما يتعلق بعماته ومحارمه من خالاتي وأخواتي وأمي ونحو ذلك يختلف مثلا من البعيدات عنه. هذا الأمر جاءت الشريعة بضبطه، ولهذا النقطة التي جاءت وحرمت لأجلها لهذه الشرائع هي ما يتعلق بأمر الزنا. هذه النقطة التي لأجلها حرمت جملة من الوسائل، لهذا تجد أن الوسائل كلما قربت من المحرم جاءت الشريعة بالتشديد فيها. فتجد ما يتعلق بالنظر، الإنسان ينظر إلى بعيد سواء كان اختلط أو لم يختلط، خلا أو لم يخلو، ولهذا جاءت الشريعة أول نقطة حرمت الشريعة ما يتعلق بالنظر. ثم يدنو الإنسان في ذلك شيئا ما يتعلق أيضا حتى ربما بالسمع. جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. وهذا بمجرد أن تأتي المرأة إليك ثم تصف امرأة غريبة عنك، لماذا؟ لأنه ربما يقذف في قلبك مطمعا بها، فيدعو ذلك إلى شيء من الشر، أو يدعو إلى زهدك بزوجك، إلى زهدك بزوجك. فجاءت الشريعة بالحياطة القلبية والحياطة ما يتعلق بمثل هذا الأمر، سواء كان للسمع وما يتعلق أيضا للبصر. ولهذا ربما تكون المرأة التي توصف في مشرق الأرض وأنت في مغربها، حتى لو لم يقع في ذلك واستحال الوقوع في الحرم، ربما زهدك فيما بين يديك مما أحله الله عز وجل لك، فجاءت الحماية في مثل هذا الأمر. ثم يبدأ الأمر يتدرج حتى نريد أن نصل إلى النقطة التي أشرت إليها ما يتعلق في قضية الاختلاط. أريد أن أبين الحكمة التي جعل الله عز وجل لهذا الأمر. ثم جاء ما يتعلق بقضية الاختلاط، الاختلاط قبل الخلوة. لهذا تجد نصوص الخلوة أشد صراحة وأقوى صرامة ما يتعلق بجانب الاختلاط، لأن الإنسان لا بد أن يمر قبل الخلوة باختلاط، لأنه مع خليط من الناس فخرج منهم فكان ثمة خلوة. ثم جاءت النصوص بالمس، ومس الرجل للمرأة كما جاء في أحاديث اليدان تزنيان وزناهما المس، وغير ذلك من الأحاديث التي جاء في مثل هذا الأمر. ثم جاءت الأمور تشدد في مثل هذا حتى ما يتعلق بالمواقع. الحياطة التي جعلتها الشريعة لهذا الأمر المحرم حرمت لأجله جملة من الذرائع، ولهذا الذرائع أكثر من الغايات. والذرائع في هذا هي الوسائل، والوسائل كثيرة جدا، الوسائل كثيرة جدا، كل محرم واحد فيه ذرائع توصل إليه، وذلك كحال البئر، حينما البئر تكون مثلا في فلات، الوسائل الموصلة إليها من جميع الجهات الأربع. ولهذا تجد الإنسان إذا أراد أن يحوط الوسائل جاء قبل البئر بعدة أمتار ثم قام بتسويرها. ولهذا تجد ربما يمنعه من شيء من الحلال الذي لا يمكن أن يتحقق منه. لهذا قد يأتي بعضهم يقول: لماذا تمنعني من أمتار قبل البئر لا توقعني في البئر، وهي أمور حلال. ولهذا تجد بعض الناس يقول مثلا: أنا أختلط بالنساء ولا يقع شيء، ولماذا تمنعني من مثل هذا الشيء؟ الشريعة ما حرمت مثل هذا الفعل لذاته، ولكنه يفضي لا بك ربما بغيرك إلى ما هو أولى منك. كذلك أيضا فيما يتعلق بالأمر، وهذا تجد من الأمور العقلية موجود في الناس، الأمور الخطيرة يرجعون تمثى السياج. لهذا تجد في الطرقات يقول: ابتعد مثلا ألف كذا أو كذا، بعض ضعفاء العقول يقول: أني أقرب منها إلى متر ولا يصل إلي شيء، أو إلى مترين ولا أصل إليه شيء. يقول: ربما تسلم المرة والثنتين والثلاث والأربع، لكنها تقع في العاشرة وما بعد ذلك، ربما لا تقع أنت، يقع غيرك. هذا هو الإحكام الذي جاءت فيه الشريعة فيما يتعلق بأمثال هذه الأمور. لما ضعفت الغايات عند الناس وضعف واستهانوا بالزنا، استهانوا بالوسائل التي تؤدي إليها. وهذا لهذا الغرب حينما تخاطبهم في قضية مثلا، حينما تخاطبهم في قضية الخلوة، تخاطبهم في قضية الاختلاط يستغربون، تخاطبهم في الحجاب يستغربون. لماذا؟ لأنك تحوط شيء هو مباح لديهم. لهذا تجد مثلا ما يتعلق في البئر، لماذا تضع عليها سياج وأنا استمتع بالقفز إليها؟ وهذا الأمر هو ما يتعلق أيضا في قضية فهم هذه المحرمات والشرائع. من تأثر بهذا الفكر الغربي من الإبراليين وغير ذلك ممن ضعف لديهم حرمة هذه الفاحشة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الموبقات كما جاء في حديث أبي هريرة، ضعفت لديهم الوسائل، ولهذا لا يرون لماذا يكون الاختلاط، لماذا يحرم تحرم الخلوة، ثم يبررون ذلك ببعض المبررات التي تناسب البيئة، وذلك نحن إخوان، ولماذا الهوس الجنسي، لماذا التعلق بالمرأة ونحو ذلك، ويكابرون يضرون نوع من الصفاء ونحو ذلك الذي لا يمكن أن يتحقق في الفطر الصحيح. حتى ربما يستغرب الإنسان: هل يتكلمون ملائكة أو الذين يتكلمون من أي جنس يتكلمون؟ وحتى ربما يغررون ببعض الناس بمكابرتهم على الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. الجزئية التي أشرت إليها ما يتعلق في الاختلاط هل هو منصوص عليه؟
عفوا شيخ، قبل أن نصل إلى المصطلح الآن فيما يتعلق بالتوسع في الاحتياط، ألا يفضي إلى منع الناس مما هو مباح لهم؟
نعم، هو بالنسبة لهذا الأمر مسألة التوسع، أن الناس عندما يقولون يتوسع، أن الشريعة جاءت بضبط من جملة من الأوامر. ولهذا نقول ما يتعلق بجانب الخلوة، الخلوة تحريمها في ذلك لا يحتاج إلى توسع باعتبار أنها قرب من الحمام. ما يتعلق بجانب الاختلاط، الشريعة جعلت الاختلاط على نوعين. النوع الأول ثم نتفرع عنه ما يتعلق بالمصطلح. النوع الأول هو الاختلاط القرار القار، وهو الاختلاط الدائم الذي يكون في المجالس، يكون مثلا في العمل، يكون مثلا في التعليم، وذلك اختلاط المدارس، اختلاط العمل في الوظائف ونحو ذلك. جاءت الشريعة بتحريمه. ما الأدلة على هذا؟ يأتي الإشارة إليه. النوع الثاني من الاختلاط ما يتعلق بالاختلاط العابر، وذلك الاختلاط الأسواق والطرقات ونحو ذلك، هذه تحقق فيها مصالح الناس. هذه ضعيفة جدا أنها توصل للغاية. لماذا؟ لأن الإنسان في طريقه يرى امرأة ربما لا يراه في عمره إلا هذا العبور الذي ربما كان لثواني، لهذا وصول إلى تلك المفسدة من الأمور الضعيفة. لهذا أباحت الشريعة ما يتعلق بهذا النوع في المطاف، ما يتعلق أيضا بالسعي بين الصفا والمروة، ما يتعلق أيضا بأسواق الناس، وكان ذلك في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء مثل هذا الأمر والترخيص فيه. لماذا؟ لجملة من الأمور، منها أن هذا لا يمكن أن يتحقق منه شيء باعتبار أنه أمر من الأمور العابرة، ومنه أيضا أن مثل هذه الأشياء عولجت بجملة من المعادلات والحكم في التشريع، منها أن الشريعة جعلت الرجل هو الذي يديم الخروج، وجعلت المرأة هي التي تبقى في بيتها، وأن الشريعة جعلت الرجل هو الذي يقوم مثلا بالمؤونة من جهة العمل. هذا الأمر يؤدينا إلى قضية أنا أفكر فيها، هي قضية أن جملة من الأحكام التي ربما يستغرب الناس تشريع الإسلام لها، بسبب أنه أخلوا بالأصل فاستغربوا وجود مثل هذه الأحكام الشرعية. منها أن الشريعة جعلت التكسب على الرجل ما جعلته على المرأة، وجعلته واجبا على الرجل وما جعلته على المرأة، مع أنها ما منعت المرأة من أن تعمل برغبتها، لكن لا تعمل تكسبا وفرضا عليها أن تنفق على نفسها وعلى أولادها، وإنما جعل ذلك على الرجال. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لآدم مبين له خطر إبليس لما راوده على الأكل من الشجرة، يقول الله سبحانه وتعالى لآدم لا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني يا آدم أنت وحواء لا يخرجنكما من الجنة، يعني جميعا فتشقى من؟ تشقى أنت وحدك. لماذا توجه الخطاب بالشقاء لآدم وحده وما توجه لحواء؟ السبب في ذلك أنك في الجنة مكفي، تأتيك المؤونة، تحتاج أن تعمل، لكن في الدنيا الذي ستشقى أنت، آدم حواء ستبقى في دارها، أنت التي تضرب وأنت التي تحرث وأنت الذي تزرع وأنت الذي تذهب يمنه ويسرى، هذا من أصل الفطرة منذ خلق الله عز وجل وأوجد آدم. تبين هذا الأمر عند إنزال آدم إلى الدنيا وتهديده بمثل هذا الأمر وتخويفه وترهيبه بمثل هذا الأمر، أنك مكفي يوم القيامة، مكفي في الجنة، ولكن في الدنيا ستشقى أنت وآدم ستبقى وحواء ستبقى على أمرها من جهة شقائك وبقائها في بيتها. لما ترتب على هذا الأمر جملة من الأحكام، جاءت الشريعة بعدم اختلاط الرجال بالنساء، جاءت ما يتعلق بأمر الخلوة لأن المرأة أصلا لا تخرج إلى ميادين الرجال إلا محتاجة. لما جعلت المرأة تساوي الرجل من جهة العمل قالوا كيف نفصلها من الاختلاط؟ اختل لديهم أصل الفطرة، فاختلت كثير من لوازمه. فيقول لماذا، كيف أنا مثلا لا أخلو بامرأة مثلا تعمل معي مثلا في المستشفى أو تعمل معي مثلا في شركة أو نحو ذلك، ربما يقع ذلك على سبيل الاعتراض، وربما يقع، وأصبح الناس يعيشون هذا الأمر خاصة مثلا في البلدان التي يكون فيها شرها الاختلاط. يقول لا يمكن أن يتوقع من هذا، لا يمكن أن تتوقع لأنك أخللت بالأصل الفطري. ولهذا تجد أنه يجب على الرجل أن ينفق على المرأة، ينفق على ذريتها، ينفق عليها بعلاجها، تتكفل الشريعة بأمره ويتكفل الحاكم بإلزامه بمثل هذا الأمر. وهذا الأمر تجد أنه لا يمكن أن تلتفت إليه المدارس الغربية. لماذا؟ أن الرجل يكلم مثل هذا الأمر ويطالبون مثل ما يتعلق بحق الرجل ونحو ذلك. ولهذا تجد أن السجون في بلدان مثلا في البلدان تجد أنه فيها 99 رجال ولا يوجد من النساء ما يوازيها إلا 1%. وهذه الموازاة. من يتحمل جانب الشقاء وأخذ الديون وأخذ التحمل عليها من تبعات ونحو ذلك وما يتبع مثل هذه الأمور، ربما من غضب الرجل مع مثلا في مع أجير يؤجر عنده وأخذ حقه أو غير ذلك ما يلحقه من أمور، كلها تبعات الضرب في الأرض الذي يتولاها الرجل، ولا تتولاها المرأة. وهذا الأمر لاختلال الأصل اختل كثير من الفروع. ما يتعلق بهذه القضية التي تشير إليها، ما يتعلق بالاختلاط، وهل هو موجود في الشريعة من جهتي من جهة نصه؟ من أعظم الدعاوى الباطلة التي ينص عليها البعض ما يتعلق بالاختلاط أنه من الأمور المحدثة من جهة مصطلحه، وهذه دعوة باطلة. أول من بدأها الشخص من نحو 10 سنوات قد بدأ بهذا المصطلح بهذا الكلام، وقال إن مصطلح الاختلاط لم يكن موجودا، وكتب في أحد الصحف المحلية كلاما بعيدا عن التحقيق العلمي وبعيدا أيضا عن الدراية والمعرفة. ولا شك أن مثل هذا الأمر إن كتبه الإنسان من نفسه فهو جاهل، وإن كتبه من غير نفسه فربما يكون عالم، لكن أن يكون الإنسان عالما لكنه مدفوع إلى مثل هذا الكلام. الاختلاط عرفته الفطرة، عرفت نهيه الفطرة السليمة، أن الإنسان في ذاته لا يمكن أن يقبل أن زوجه تبقى مع رجال وهو بعيد عنهم، تجد أيضا لا يمكن أن يقبل ذلك مع أخته ونحو ذلك. هذه من الأمور الموجودة فطرية. ما يتعلق من جهة الشرائع، هذا موجود في ما يتعلق في قد ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك مع الجاريتين لما وجدهما تذودان، وذلك حينما جاء إلى بئر من الآبار والرجال يسقون، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، يعني ابتعد عن موضع الرجال ولم يأتي إليه وإنما يسقون بعد ذلك، فذهب وما قال لماذا لا تذهبنا، وإنما ذهب وسقى فسقى لهما عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا حينما ذكر قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قد جاء عن ابن دينار عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أشار إلى أنه جاءت هذه الواحدة تكلمه على استحياء عن بعد، جاءت تكلمها عن بعد. وجاء عند البخاري رحمه الله من حديث عطاء أن رجلا سأله هل كنا النساء يختلطن يعني في الطواف، قالت عائشة عليه رضوان الله أو قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة تطوف حجزة أو حجرة من الرجال يعني بعيدا عنهم، وهذا في الطواف، ولم يكن الرجال أيضا والنساء ما يتعلق بجوانب الطواف هذا الامتزاج. مسألة مرور الرجال والنساء في الصحن أو في الطواف كنا قديما حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان هذا الامتزاج أن تجد رجل وامرأة ورجل وامرأة ورجل وامرأة مثل هذا التزاحم الخبيث، حيث أن الرجل يمس بكتفه أو بصدره أو كذلك أيضا بتمس امرأة بظهره أجنبية عن مثل هذا الأمر، ما كان هذا موجودا، وإنما كان تجد أنه من النساء من تطوف بعيدا عن البيت، ومن كان من قريب من البيت يكون في هذا الرجال. وقد ذكر هذا ابن جبير في كتابه في رحلته وأشار إلى هذا المعنى، وأشار إلى هذا أيضا ابن مطوطة أيضا أشار إلى هذا المعنى، وذلك أنه يكون فيها حصبة يطوف في الرجال، ما بعد الحصبة يطوف في ذلك النساء. قد دلت الأدلة في هذا كما جاء في حديث أبي الصعيد عند أبي داود رحمه الله في كتابه السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى النساء وخرجنا من مسجده أشار إليهن فقال لا تحققنا الطريق لا تخالطنا الرجال، والمراد بذلك هي تحققنا الطريق يعني تخالطنا الرجال، وذلك أن النساء يلزمن ناحية من الطريق ويلزم الرجال طريقا آخر، وهذا في حال المزاحمة حتى لا يحتككنا في الرجال، وذلك لضيق الأزقة وضيق الطرق نحو ذلك. ولهذا جاء بذلك جملة من الأحكام، منها ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها وشرها أو أولها. هذا التشوف للتباعد مع أن وجوه الرجال إلى القبلة لا إلى النساء، فليست مجالس وميادين بحيث يستقبل الرجال النساء، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على جوانب التباعد في مثل هذا الأمر. لماذا؟ حتى لا تسمع النساء أحاديث الرجال، وذلك قبل الصلاة ونحو ذلك، أو ربما أيضا ألبسة الرجال، فما كانوا أيضا لديهم من الألبسة ما يسترهم سترا تاما ونحو ذلك، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى التباعد. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله هذا قد جاء مرفوعا وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كما جاء في حديثه نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جعل بابا للنساء خاصا، وقد جاء في حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته ينهى الرجال أن يقوموا حتى يخرج النساء، وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه وضع بابا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خاصا بالنساء حتى لا يمتزجن بالرجال. وقد جاء في البخاري
عفوا يا شيخ، معناته أن الاختلاط مقتصر على الممازجة لان اجتماعهم اجتماعهم في مكان واحد هذا لا يعتبر هذا اختلاف.
نعم، هو بالنسبه لحديث ابي سعيد الخدري يبين لك هذا التفصيل وهذا الامر. في صحيح البخاري ان ابا سعيد الخدري عليه رضوان الله قال: اتت النساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، يعني في مجالسك، وياخذون منك ما لا ناخذ، فاجعل لنا يوما تعلمنا به. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوما، فما جعل النساء يأتين إلى ميادين الرجال ومجالس الرجال، لأن مجالس الرجال يكون يستقبل بعضها بعضا. جانب الصلاة، جاءت الشريعة لما كان في موضع واحد في مكان واحد، جاءت الشريعة بجملة من الضوابط، منها ما يتعلق باستقبال الرجال إلى جهة القبلة، ومع ذلك أمر بالتباعد بين الصفوف ولم يكن ممازجة. ولهذا لو كانت المرأة فيما يتعلق بمثل هذا الأمر كالرجل لكان صف رجال وصف نساء، أو كان صف امرأة ورجل في الصفوف واحدة. مع ذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على التباعد في مثل هذا الأمر. ثم أيضا أمر الرجال إذا سلم من صلاته أن يبقوا في صفوفهم ولا يقوموا، يبقوا في صفوفهم ولا يقوموا. ما يتعلق بالمجالس لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أن الرجال والنساء كانوا يجتمعون في مجلس واحد، بل كان النبي ينهى عن ذلك. ولهذا كان يعقد للنساء مجلسا يعلمهن به. ولهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام مع ضيق وقته وكثرة الناس عليه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمد إلى النساء بالذهاب إليهن وتعليمهن، حتى كما جاء في الصحيح في خطبة العيد لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام للرجال، ذهب إلى النساء ليخطب فيهن، وما قال ائتينا وادنينا إلى الرجال. والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. هذا الأمر في حال النبي عليه الصلاة والسلام كان أمرا مستقرا وعليه العمل. بل إن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أيضا حتى في الطواف إذا وجد امرأة أو جماعة من النساء يطوفن وبينهن رجل، كما جاء في حديث إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب، ضربه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله إذا جاء رجل إلى جماعة من النساء فطاف متخللا لهذه الجماعة. وهذا الأمر حتى في حال الطواف. وذلك ما يتعلق في جانب المماسة، وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا في الميادين وما يتعلق المجالسة. بقي هذا الأمر عملا مستفيضا عن الصحابة عليهم رضوان الله، ونشأ هذا الأمر تجد التساهل لذلك لما اتسعت رقعة الإسلام، وذلك ما يتعلق مثل بعض بلدان فارس، ما يتعلق أيضا في الروم. حتى الحسن البصري رحمه الله كما ذكر الخلال عنه لما كان في بلدي عجم، وذلك لأن ما كان العرب فيها مستوطنين استيطانا أصليا، وإنما يرد إليها من الموالي ونحو ذلك، وكانوا يختلط بعض الرجال بنسائهم. فقال الحسن البصري: اختلاط الرجال بالنساء بدعة، كما ذكر ذلك عنه الخلال وغيره من أئمة البقاعي من السلف، وهو أيضا نقول من أئمة أو علماء القرن الثاني. لهذا نقول إن هذا الأمر بقي أمرا مستفيضا مسلما، ويحكى الاتفاق عليه من كل المذاهب. لا أعلم أحدا من أئمة المسلمين من كل المذاهب الأربعة ولا من الظاهرية من تكلم على مسألة الاختلاط بالرجال والنساء في المجالس، لا في الطرقات والعبور والأسواق ونحو ذلك، وإنما في المجالس، مجالس العمل أو مجالس التعليم أو نحو ذلك، أن النساء والرجال يجلسن في موضع واحد يستقبل بعضهم بعضا، أن أحدا من العلماء يقول بجوازه بجميع المذاهب وليس حقرا على مذهب معين. وإنما جاء هذا الأمر هو فرع عن المدرسة الغربية التي تدعو ما يتعلق بمساواة المرأة بالرجل، جاء من التأصيل لمثل هذا القول، ومنه التأصيل الشنيع الذي كان من نحو بضع سنوات في أحد الصحف تكلم أحدهم على أن مصطلح الاختلاط إنما هو مصطلح لم يكن موجودا في الصدر الأول، وهذا هو الذي فتح الباب لكثير من الشرعيين أن يتكلموا في هذا الأمر. وأرى أنه باء بإثم هذا الأمر، وأقول أن من يقول مثل هذا القول أو من فتح تلك الباب قد باء بإثم كل من جاء بعد ذلك من التأصيلات الضالة في مثل هذا الأمر. وأول من فتح هذا الأمر في بلادنا، وأرى أنه عمر بن لحي في هذه القضية في هذا الأمر يبوء بإثم هذه الأعمال التي تساهل فيها كثير من الناس، وكذلك أيضا التأصيلات الخاطئة عفانا الله وإياكم منها.
لكن إذا كان الأمر بهذه الخطورة، لماذا لم يتكرر هذا المصطلح في النصوص، مع أن هناك أمور أقل من خطورة ومع ذلك تكررت في القرآن والسنة؟
أحسنت، هذا سؤال مهم. لماذا لم يتكرر اللفظ بالنهي عنه؟ نقول الفطر كانت مستقرة عليه حتى في الجاهلية، وهذا الأمر كان موجودا. الشريعة لا تأتي بالنهي وتشدد إلا على ما كان الناس مستقرين على خلافه، ولهذا ما تأنف منه الفطر فما تأنف من الفطر لا تشدد عليه الشريعة. لم تكن الأمة الإسلامية على مدى 13 قرنا يختلط الناس في التعليم ولا في العمل، ما كان هذا موجودا إلا ما جاء في زمن الاستعمار وما جاء بعد ذلك في فكرة التغريب، وما كان يخطر في بال أحد. ولهذا تجد أن الشريعة حينما تتكلم على بعض القضايا والمعذرة على مثل بعض المصطلحات والتدليلات، أن تجد أن الشريعة ما جاءت بالنهي عن ما يتعلق بتناول العذرة وتناول النجاسة ونحو ذلك. لماذا ما جاءت بالنهي عنها؟ لماذا؟ لأن النفوس كافية في النفرة عنها. قد يأتي شخص يقول عطني بدليل يدل على تحريمها باعتبار عدم وجود الدليل. نقول مثل هذه الفطر لا يمكن أن 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 تقبل هذا الشيء، لهذا الشريعة تركتها لهذه الفطر، ولهذا الشريعة تكل الفطرة بالبعد عن الشيء ولا تنهى عنه اتكالا على الفطر، مع ورود الأدلة الصريحة في هذا الأمر على ما تقدم الإشارة إليه، لكن لم ترد بهذه الكثرة. ولهذا عامر بن شراحيل الشعبي لما جاءه رجل وسأله عن أكل الذباب فقال له إن اشتهيت فكله. لهذا لا يمكن أن أتيك بدليل للنهي عن الذباب. لماذا؟ لأن الشريعة قد وكلت هذا الأمر إلى الفطرة، إذا اشتهيته فكله، لأنه قد رفع القلم عنك من جهة التكليف، لا يمكن أن يأكله رجل ساوي. كذلك حينما يأتي الإنسان ببعض المسائل الشاذة ويقول لماذا لم يأتي الشريعة مثلا بالنهي عنها ونحو ذلك، لا يمكن أن تكون فطرة صحيحة كاملة من جميع الوجوه لا ينازعها هوى أن يأذن الإنسان بالاختلاط من جميع وجوهه في على محارمه. ولهذا تجد أنه ربما يقبله على الناس لكن لا يقبله لزوجه. هل يمكن أن تأذن لزوجك مع 10 رجال أن تعمل بعيدا عنك؟ ربما يقبله على محيطه، حتى لو كان الإنسان مثلا لديه نوع من الانحراف لا يمكن أن يقبله على زوجه، بل يقع في قلبه شيء من حسكة في مثل هذا الأمر مهما بلغ منحرفا، مهما بلغ الانحراف في مثل هذا الأمر. لهذا لا يمكن الفطرة أن تكون سليمة في مثل هذا الأمر، ثم يقر هذا الأمر بجميع وجوهه إلا لهوى أو ضعف لديه الإقرار بهذا الأصل وما يتعلق بهيبة الزنا وتعظيمه.
تقريبا الوقت الآن داهمنا، لكن حتى ما ذكرتها فيما يتعلق بالمصطلح في مصطلح الاختلاط العارض وهو الذي تقتضيه طبيعة الحياة، هناك من يطرح أيضا بمنعه أو على الأقل يعني محاصرته، يعني فيما يتعلق مثلا بالأسواق، أسواق للرجال وأسواق النساء، حتى في الطواف يعني يكون هناك أماكن مخصصة لطواف النساء عن الرجال وكذا، مع أنه في التاريخ لم يحدث ذلك.
هو بالنسبة لهذا الأمر ما يتكلم مثلا البعض مسائل مثلا الأسواق وما يتعلق أيضا مسائل الطواف، ينبغي أن نشير إلى أمر قد قررته الشريعة ما يتعلق بأن الشريعة شوفت ورغبت المرأة وما أوجبت المرأة أن تقر في بيتها، وقد أكدت هذا الأمر بجملة متأكدات. من هذه المؤكدات أنها ما أمرتها بالعمل وإنما جعلت الأمر موكولا إليها، ولم تحرمه عليها ولكن أوجبته على الرجل، أوجبته بأن يتكسب وأن يعمل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته، يعني أهله وزوجه. هذا الأمر واجب على الرجل، هذا التشوف للرجل أن يخرج وعدم التشوف للمرأة أن تعمل. بل تجد أيضا أن الشريعة أوجبت على الرجل صلاة الجماعة وما أوجبت على المرأة، كذلك أيضا أوجبت على الرجل الجهاد وما أوجبت على المرأة. أحكام شرعية كثيرة لا تشوف المرأة على الخروج لكنها لا تحرمها عليها، وإنما ترغبها بالبقاء في داره. ولهذا قال الله عز وجل في كتاب الله: وقرن في بيوتكن. وما العلة من هذا الأمر؟ قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني الدخول في مثل هذا الأمر يدعو إلى شيء من التبرج. قد تخرج المرأة لحاجتها وترجع، لكن إذا أدامت الخروج نشأ لديها قضية لفت الانتباه، والمرأة مفطورة على هذا بالميل إلى الرجل كما الرجل يميل إلى المرأة، وهذا أمر فطري لا يمكن أن ينكره إلا مكابر. هذا الأمر لما كان موجودا في الفطر إذا أكثرت منه المرأة بدأ مسائل لفت الانتباه للرجال والميل إلى الرجل ونحو ذلك، يظهر لدى المرأة التزين، يظهر لدى المرأة التطيب، يظهر لدى المرأة التبرج، يظهر للسفور والتحسن لغير زوجها ولغير ما حل الله عز وجل لها، يبدأ هذا الأمر. لهذا ما يتعلق مثلا من يقول مثلا في ضوابط الأسواق ونحو ذلك، نقول إن الأصل الأسواق الرجال والنساء في ذلك الأصل فيها العموم، وما يتعلق أيضا بالشرع الزائد في هذا الأمر لا شك أنه موجود، وذلك بكثرة خروج النساء حتى للفضول، وما دعا إلى التبرج، دعا إلى السفور، ودعا أيضا إلى الخلل في هذا الباب.
شكرا مقدري فضيلة،
شكر الله لكم.
أيها الأخوة والأخوات، شكر لكم أيضا على حسن متابعتكم، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.